الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دفنا هنالك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب، ينبغي للشخص. انتهى. النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي عليه الصلاة والسلام اختلفوا أين يدفن، فقال أبو بكر: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النبي إذا مات يدفن حيث يموت. طيب، وهذا حديث عمل به كما سمعتم الصحابة رضي الله عنهم، وهذا فيه مصلحة حيث أنه كان في مكان محروز ما أحد يتعدى عليه ولا يطأ عليه، ولا أيضا يفتتن به بعض الناس الذين دينهم ضعيف أو أهل شرك، فلا يطوفون حوله ولا يذبحون له ولا يتمسحون بترابه ولا يأكلون ترابه. إذا كان بعض الناس يأكل أتربة القبور العادية وما يسمونه بالأولياء ونحو ذلك، فلو كان يعني قبره صلى الله عليه وسلم في مقبرة عادية ربما افتتن به جمع كثير من الناس، ولكن الله عز وجل حمى نبيه كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. استجاب الله له هذه الدعوة، والحمد لله قبره غير معبود، لا يذبح عنده ولا يطاف حوله ولا يتمسح به. ثم إن الله عز وجل أيضا أكرم أبا بكر وعمر فيسر لهما أن يدفن بجواره، أن يدفن بجواره كما كان يلازمانه في الدنيا صار بجواره في الآخر. فعلي رضي الله تعالى عنه كان يقول: إني كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلنا أنا وأبو بكر وعمر. فلهذا قال في عند أن مات عمر: لعل الله أن يجعلك مع صاحبيك. فأذنت عائشة رضي الله عنها لعمر أن يدفن في ماذا؟ بجوار أبي بكر، بجوار أبي بكر. فكان يعني رحمة وفضلا من الله عليهما، وإلا عائشة كانت تقول: إني أردت أن يكون لي قبرا، لكن لما استأذن عمر ما استطاعت أن تأبى وأنت تمتنع. طيب، إذا أتيت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تقول: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، فجزاك الله عنا وعن المؤمنين خير ما جاز نبيا عن أمته، ها؟ أو لك أن تقول: اللهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لكم العافية، ها؟ اللهم أرفع نبينا درجات عالية، بما تيسر لك من الدعاء. طيب، ثم تمر على أبي بكر: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، أو كما سمعت تدعو بالدعاء العام. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر ابن الخطاب، بعضها: السلام عليك يا أبتي. فهذا هو المشروع. وإذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة ويدعو، يدعو بدعاء آخر، يعني إذا أراد أن يدعو لنفسه أو للمسلمين أو للموتى يتجه إلى القبلة. أما ما يفعله بعض العامة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة أو المغفرة فهذا لا يجوز، من الشركيات. قال رحمه الله تعالى: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه. طيب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، إذا قام بها البعض به البعض سقط عن الباقين. قال الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، آل عمران. وقوله منكم من للتبعيض، من حرف جر يفيد التبعيض. وقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد. طيب، فهذا، وهناك أدلة متكاثرة أخرى تدل على فضل الأمر بالمعروف ونهي المنكر، أو تدل على الوجوب، لكن كما سمعت الوجوب يعتبر وجوبا كفائيا. والأمر بالمعروف هو على مراتب، يكون باليد ويكون باللسان ويكون بالقلب بحسب القدرة. لهذا الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، تستطيع أن تغير المنكر في بيتك، في بني عمك، وإن كنت ماذا بارك فيه تريد الكرسي، هذا الكرسي. فالمسألة سلمك الله أنك تستطيع تغير المنكر في أقاربك أو من تحت أمرك، إذا كنت مدير شركة، إذا كنت مثلا مدير ناحية، إذا كنت شيخ قبيلة وأنت قادر، عندك قدرة، بحسب القدرة، أو أنت الأمير وأنت أكبر القوم تستطيع تغير، فبحسب. لا يختص التغيير باليد للحاكم فقط، كل بحسب قدرته، حتى أنت في البيت كما سمعت مع أولادك وزوجتك ومن تستطيع تغير. فإن لم تستطع فبلسانك، مثلا تحذر من شرب الخمر، من الشركية، من المحرمات، إما عموما للمحرمات أو خصوصا، لكن الأحسن لا تسمي أناسا بأعينهم حتى لا تحصل فتن أكبر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكني في الغالب ويقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، يكني. فإذا سمع ذاك التحذير كف، وهو المقصود، وهو المقصود. طيب بارك الله فيك. فالداعية يكون فطنا، أما ما يفعله بعض العامة في أزمنتنا هذا، الخروج إلى المظاهرات والشوارع والمضاربات وتكسير المحلات وتحريق بعض المحلات، هذا ما يجوز، هذا فساد أكبر. يقولون الحاكم الفلاني فعل كذا، أو الوزير الفلاني فعل كذا، أو الشيخ الفلاني من القبائل فعل كذا، هذا ما هو حل، هذا فيه تخريب وتدمير أكثر. بارك فيكم. من لم يستطع وخافت خفت السلطان، أو من تخاف منه الشر، لو أنك غيرت عليه فيكفي ماذا؟ التغيير بالقلب، وهذا رحمة من الله بالعالم، رحمة من الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما ما يفعله بعض المفتين، قاوم ولو بالحجارة، تجاهد حتى بالحجارة، هذا إقدام أو تقديم شباب المسلمين للهلكة. نقول له ما لك وأنت ما تذهب تراجم اليهود بالحجارة، كن أول الناس، لا أنت ما شاء الله في قصرك ولا في دولة قد لجأت إلى ذلك المكان وتقحم الشباب ليذهبوا يراجمون اليهود وأعداء الإسلام بالحجارة، وأنت ما تستطيع تدخل البلد أصلا. فهذه إقحام لشباب الإسلام في المهالك. الواجب على المسلمين أن يتقوا الله وأن يفهموا الأدلة بالفهم الصحيح، والله المستعان. وبعضهم يقول لك أيضا مواجهة السلطان ولو بالحجارة، أو يزعمهم أولا مظاهرة سلمية وفي الأخير تحريق وتدمير، ويستدل بحديث أعظم الشهداء عند الله كلمة سلطان، أعظم الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر. هذا حديث صحيح، عند سلطان جائر، قال بعض أهل العلم يعني هو داخل عليه في البيت، ما هو في دولة أخرى ولا في تحرض عليه أو في الشارع، أو في المسجد تثير الناس فقط، عند ظرف مكان، عند سلطان جائر. وأيضا لابد من النظر في المصالح والمفاسد، ما يكفي أنك تريد أن تغير منكرا فتحصل منكرات أكبر، وهذا مخالف للقواعد الشرعية كما هو معلوم عند الفقهاء. إذن فإذا لم يستطع الإنسان بحمد يكفي تغييره بقلبه، فمن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. الذي يكره الباطل هو إن شاء الله سالم، سالم من الإثم إذا عجز عن الإنكار. قال رحمه الله تعالى: والتسليم على عباد الله أجمعين. هنا الآن ذكر في باب أو في هذا الكتاب التسليم، يعني ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التسليم على المسلمين جميعا، والأدلة على ذلك متكاثرة على مشروعية رد السلام وإلقاء السلام. إلقاء السلام سنة مستحبة عند عامة أهل العلم، والرد واجب كفائي. الرد واجب كفائي، إذا رد البعض سقط عن الآخرين. طيب، وإذا لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وفي رواية خمس: إذا لقيته فسلم عليه. الحديث إلى آخره، وهو عند مسلم وغيره. وهكذا أيضا قال عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. هو حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه ابن ماجه جزء واحد صفحة 78 و200، هو حديث حسن. طيب، ورواه البخاري في الأدب المفرد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ أي أي خصال الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري برقم 28. فقوله على من عرفت ومن لم تعرف دليل لقول المصنف على عباد الله أجمعين. ما ترد السلام على من تعرف فقط، فهذا من أشراط الساعة، رد السلام على من، رد السلام على المعرفة. فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة، لا يسلم عليه إلا للمعرفة. رواه الإمام أحمد جزء 6 صفحة 98 و300، رقم 48 و803 آلاف، و64 و603 آلاف، وأخرجه غير واحد. وله طريق يصح بها. فينبغي الحرص على رد السلام سلمكم الله، والحذر من ماذا؟ من تركه. افشوا السلام تسلموا، ها؟ حديث امشوا السلام تسلموا. ففي مصالح كثيرة، فيه زيادة حب الحب بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم افشوا السلام بينكم. إلى هنا، سبحانك اللهم.